بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. درسنا أيها الإخوة في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، في سنته وفي سيرته، في توجيهه وفي دعوته، في هذا الكتاب المختصر زاد المعاد، مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. درسنا الليلة سيكون فيما في توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم فيما يعرض له في نفسه، في صحته، في بدنه، في تفكيره أو فكره، وفي نفسه خصوصا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والحزن أو الحزن. لا شك أن الإنسان معرض في هذه الحياة الدنيا لما يكدر عليه حياته وفكره، وينقص عليه هذه الحياة فيصاب بالكرب. والكرب هو شدة ما يلاقيه الإنسان في نفسه من مشكلة تصيبه، من مصيبة تصيبه، أو مشكلة تطرأ له، أو معضلة تواجهه، أو أم شيء يعرض له ولا يستطيع بنفسه حله. والهم معلوم كذلك قد يصيب الإنسان بأسباب متعددة، والحزن له أسباب كثيرة. يعرض للإنسان شيء من هذا، وما من إنسان إلا وقد يعني ابتلي بهذا. وكما قلنا وقال أهل العلم والأمور والنصوص الشرعية واضحة في ذلك، أن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار ودار نكد، إلا لمن أراد الله له أن يجعلها مطية للخير ووسيلة إلى الدار الأبقى، ويصرف أو يعالج كل ما يطرأ له فيها من إشكالات ومن مصائب ومن أذى، يعالجه بالهدي النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسير على النهج النبوي، وعندئذ يكون مطمئن النفس ومرتاح. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن يعني من آمن وعمل صالحا واهتدى وسار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: لنحيينه حياة طيبة، والآخر أنه سيكون في شر وبلاء وهم وغم مستمر، ولا ينقشع عنه إلا قليلا ولو كثر ماله، يعني زاد جاهه أو قوي جاهه وزاد أبناؤه وعشيرته إلى آخره، لكنه سيكون في حياة ضنكة، وكما قال الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور التي تعرض للإنسان عموما وللمسلم في حياته لها علاج ولها وقاية، وكلها أو معظم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك علاج نفسي روحي، تعلق بالله سبحانه وتعالى والتجاء إليه وتوكيل الأمر له سبحانه وتعالى، والعلم بأن كل ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى العام دعاء وذكر يؤكده في يعني أو يجعل الأمر مؤكد، الأمر اليقين والتعلق بالله متأكد في نفس الإنسان، ولجوءه إلى الله ودعائه، وعندئذ يكشف الله كربه ويزيل همه وحزنه، أو يخفف عنه ما قد نزل عليه، أو يعوضه بخير منه، فلا شك أنه في خير ما دام متعلقا بربه. الشيخ يقول في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والحزن. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. حديث في الصحيحين، وفيه إخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر عند ما يحصل عليه الكرب، وفيه إشارة ودلالة واضحة على أن الكرب قد يحصل حتى على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا حصل علاجه اللجوء إلى الله وتقرير ما هي الحقيقة عند المسلم وفي الكون بهذا القول العظيم المختصر الموجز الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول يا أخي إذا حصل لك كرب ورأيت أنك في شدة وضيق؟ من الملجأ الذي تلجأ إليه وما هو المخرج؟ اذكر ربك وقل هذا القول، كلمات بسيطات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. يعني أولا توحيد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، ثم ذكر صفتين واسمين من أسمائه الدالة على المعنى أو في هذا الموضوع، العظيم الذي لا أعظم منه، الحليم الذي لا يؤاخذ بالذلة والخطيئة إذا رجع إليه المؤمن. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. فالله رب العرش العظيم الذي هو أكبر من كل شيء، قادر على أن يزيل كربك ويخفف عنك. ثم يكرر، هي ثلاث جمل، لا إله إلا الله العظيم الحليم، إقرار وتأكيد لما في قلبك أيها المسلم من عظمة الله وحلمه على الناس وعلى الخلق. والثانية لا إله إلا الله رب العرش العظيم، سيفسرها الشيخ بعد ذلك، يعني إقرار بربوبية الخالق سبحانه وتعالى لأكبر مخلوق بعد لأكبر مخلوق في الكون وهو العرش العظيم. ثم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، وهذا شامل لربوبية الخالق سبحانه وتعالى للكون كله، السماوات والأرض والعرش. فهذا الدعاء احفظوه يا إخواني، سهل، ليس دعاء، هو ذكر، وفيه لجوء التجاء إلى الله، ومتى؟ في حال ما استعصي عليك الأمر ولا مخرج منه إلا الله، فتقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نعم، في الأخيرة الكريم، لا إله، نكررها، لا إله إلا الله، وما أحسن ما نكرر ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تنطق بما كان ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم سبحانه وتعالى. وللترمذي، الشيخ يقول، وللترمذي عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الحديث هذا أيضا هذا فيه استغاثة وفيه دعاء، الأول ذكر والثاني فيه دعاء ودعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى. فيقول بماذا؟ باسمين من أعظم أسمائه سبحانه وتعالى، وقد ورد في الصحيح أن هذين الاسمين كنز، أو هذا الدعاء كنز من كنوز الجنة. فالحديث يقول كان الرسول، هذا من قوله عليه الصلاة، من ما كان من سيرته من هديه عليه الصلاة والسلام ونحن تبع له، كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولولا رحمة الله لهلك من في الأرض جميعا. فهذا دعاء بتوسل، توسل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بذكر اسمين عظيمين من أسمائه سبحانه وتعالى الحي القيوم. وقد ورد في أن آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم نفيها اسم الله الأعظم، قد يكون أحد هذه، وقد قيل وورد أن الحي القيوم أو حي يا حي يا قيوم هذه كنز من كنوز الجنة. إذن أعظم اسمين تدعو بهما ربك،
أو دعا بهما صلى الله عليه وسلم ربه، فكان يقول يا حي يا قيوم، وماذا طلب؟ بماذا استغاث؟ استغاث برحمة الله، برحمتك أستغيث. وهذا توحيد، وهذا أيضا فيه دلالة على التوحيد، توحيد الله في دعائه. لا تدعو أحد، لا تستغيث، تستغيث بمن؟ كثير من الخلق من المسلمين إذا أصابه شيء لجأ إلى البشر أحياء أو أموات، وغالبا ما يلجؤون إلى الأموات ويستغيثوا بهم، يا فلان يا فلان يا فلان، من البشر الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لا، الصواب الحق الذي لا بعده حق هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما ما يصيبك، وطلب الرحمة يعني تخفيف ما يصيبك وإزالته من ربك القادر على كل شيء، وطلبك بتوسل بأسمائه، بعظيم أسمائه وبما يناسب ما أنت فيه. برحمتك أستغيث. طبعا أسماء الله الحسنى كلها لها معان، ومعان عالية حقيقية عظيمة، وأثرها على خلق الله سبحانه وتعالى. وقد طلب الله سبحانه وتعالى وأمر وشرع أن يدعى بأسمائه، أن يدعى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وتدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بما يتناسب ما تدعوه أو تطلبه منه. فهنا طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام، برحمتك أستغيث. وإذا نزلت الرحمة على المخلوق فقد هان عليه كل شيء، وشملته رحمة الله وعظيم التوفيق. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ثم يقول الشيخ وله، يعني للترمذي، عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه الأمر رفع طرفه نظره إلى السماء وقال: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إذا همه الأمر ماذا؟ يسبح الله، يرفع نظره إلى السماء، إلى السماء، فالله فوق خلقه، فوق خلقه سبحانه وتعالى في السماء، يعني في العلو سبحانه وتعالى فوق خلقه، بائن من خلقه. فهذه فطرة الخلق جميعا، أنهم عندما يلجؤون إلى الله إنما ينظرون إلى السماء، وهذا الدلالة على أن ربنا سبحانه وتعالى في العلو، في العلو، الله سبحانه وتعالى في العلو فوق عرشه، بائن مستوي على عرشه كما قال الله، بائن من خلقه فوق كل شيء. فينظر إلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى السماء يعني إلى السماء، لأن الله، لأن السماء علو، والله في العلو سبحانه وتعالى بائن من خلقه. فيدعو، ثم يدعو بهذا الدعاء إذا كان في، إذا همه أمر فيحتاج إلى من يعينه، إلى من يساعده، إلى من يهون عليه هذا الأمر الذي أهمه، يسبح الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى السماء ويقول: سبحان الله، سبحان الله العظيم. سبحان الله تنزيه للخالق سبحانه وتعالى. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا خلع كل شيء من الدنيا، وليس لشيء من لأي شيء أو أي مخلوق قدر يعني يستحق أن يلجأ إليه فيه إلا الله سبحانه وتعالى المنزه عن كل شيء، يعني عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. سبحان الله تنزيه لله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا أنك، أو فيها معنى نفي أن يكون في النفس تعلق بأحد من الخلق، أو إضافة هذا الهم الذي أنت فيه إلى سبب، إلى أحد من الخلق أن يزيله أو يرفعه، بل إخلاص، إخلاص التوجه إلى الله، وأنك تنزه الله أن يخطر ببالك أن أحدا من الخلق يقدر على أن ينفعك أو يضرك دون الله سبحانه وتعالى. فهذا ذكر عظيم، وسبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ماذا قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هنا يأتي في مكان الدعاء بها، إذا أصابه الهم رفع رأسه إلى السماء عليه الصلاة والسلام ثم قال هذا القول العظيم سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء، إذا اجتهد وزاد في الدعاء قال يا حي يا قيوم، وقد ورد الحديث الأول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذان الحديثان وإن كان في روايتنا بعض الضعف روايتها لكنها يقوي بعضها بعضا، وقد صح أن يا حي يا قيوم كنز من كنوز الجنة. ثم قال الشيخ ولأبي داود عن أبي بكرة، اللي عنده المختصر يصححه، مكتوب أبي بكر الصديق، لا الرواية عن أبي بكرة. أبو داود يروي عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، ما هي؟ سبق ذكر شيء منها لكن هذا الحديث يقول اللهم رحمتك أرجو. ولاحظ أنه عند الكرب عند الهم يعني تطلب الرحمة، لأن إذا نزلت الرحمة من الله على الخلق وهو أصل الخلق ما عاشوا ولن يعيشوا ولن كل الخلق إلا برحمة الله، لكنك أيضا تستجلبها وتدعوها وتطلبها وتستغيث الله بها عندما يحصل لك أمر خاص تطلب المزيد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول اللهم رحمتك أرجو لا أرجو غيرك فلا تكلني. هنا هذا يعني اللجوء الخالص إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. لاحظ يعني لنعطي هذا القول العظيم شيئا من اهتمامنا وفكرنا فيه، اللهم رحمتك أرجو، إذن ترجو رحمة الله. وقد ورد في آيات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آيات كثيرة أن من شأنه أنه يلجأ ويطلب رحمة الله، وإن رحمة الله قريب من المحسنين. أحسن، أعمل عمل صالح، توكل على الله، أعتمد على الله، أطلب رحمة الله ستكون حاضرة عندك بإذن الله. قال اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهذه جملة عظيمة، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الإنسان إذا أوكل إلى نفسه هلك. الإنسان ضعيف لا يقدر أن يفعل شيء إلا بقدرة الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يصيبه الغرور في قوته الجسدية أو الفكرية حتى أو المالية أو يعني الأعوان، إلى فيكون عنده قوة فيظن أنه قادر على أن يفعل لنفسه شيء دون الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكفر، وهذا ما فعله إلا الطغاة. وفرعون إنما طغى وتجبر لأنه رأى أنه في ملك عظيم إلى آخره، وهذه الأنهار تجري من تحت عليك أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحت إلى آخره، يعني تكبر لما أعطاه الله من الملك فكانت عاقبته كما علمتم. قارون تكبر على الناس وتعالى عليهم بما آتاه الله من مال فكانت عاقبته كما علمتم. خسفنا به، الله سبحانه وتعالى يقول فخسفنا به وبداره الأرض، وفي الآية الأخرى وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، كلمة يعني توجع، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء كأنه لا يفلح، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إذن لا يتكل الإنسان لا إلى قوته البدنية ولا إلى قوته المعنوية ولا إلى قوته المالية ولا إلى قوة بشر من البشر أو خلق من الخلق، لا يتكل. قد يستعين، قد، وهذا لا بأس به سائر، يستعين بمن لديه قدرة محدودة أن يهيئ له شيء من الأشياء يمنع عنه شيء من الضرر، هذه أسباب، لكن لا بد أن يعتقد ويعلم أن كل تلك الأسباب لا تنفع ولا تضر ولا تعمل شيء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فيقول فإذن يا أهم من أهم الدعاء هو أن لا يكل. يعني لو وكلك الله إلى نفسك لهلكت في الدنيا والآخرة. فالله أحاط الإنسان بحماية، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. هؤلاء يحفظونك، الملائكة يحفظونك بأمر الله سبحانه وتعالى. فلو اعتقدت أنك تستطيع أن تعيش أو تأخذ شيئا أو تمنع شيئا عن نفسك من الضر ونحوه دون الله، فأعلم أنها البعيد، ولا يعتقد ذلك مسلم. من اعتقد ذلك فقد هلك، وقع في هلك. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثم يأتي تكملة الدعاء: وأصلح لي شأني كله. أصلح لي شأني كله، هذا طلب لصلاح الشأن كله في الدنيا وفي الآخرة. ومن صلح شأنه في الدنيا وكان مع الله وفي المنهج السوي المستقيم صلح أمره في الآخرة. وفي الدعاء الآخر: وأصلح لي، اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، إلى آخر الحديث. هذا يقول: وأصلح لي شأني كله، يشمل الدنيا والآخرة. ثم يختم الدعاء بالتوحيد: لا إله إلا أنت. أيضا حديث آخر للترمذي لأبي داود، قال الشيخ: وله عن أسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس؟ هذه زوج أبي بكر، أيوة زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية: سبع مرات. الحديث هذا المعلق يقول إسناده جيد. إذن أيضا فيه توحيد وفيه إخلاص التوحيد لله. الله الله ربي، إقرار بالربوبية الله سبحانه وتعالى، ونفي الشريك عنه لا أشرك به شيئا. وما دام أنك تعتقد أن الله ربك فاعلم أنك في خير، لأن من ربه، من ربه الله، هو الله رب كل شيء، رب كل شيء يعني خالقه ومدبره. ولكن إيمانك بأن الله هو رب كل شيء هو الذي يعطيك المنزلة فعند الله. فإن أقررت بهذه الحقيقة كنت عبدا لله وفي حمايته، وإن اتكلت على نفسك وابتعدت عنها وأشركت بالله إذن وقعت في الظلم، وهو أشد الظلم، له الشرك أشد الظلم، وظلمت نفسك وببعدك عن ربك، وإذا ابتعدت عن ربك هلكت. فالله الله ربي لا أشرك به شيئا. وعندما تؤمن بهذه الحقيقة في قلبك وتذكرها بلسانك فاعلم أنك إلى خير وفي خير، وأن ما أصابك من الكرب مهما كان سيهون أو يزول، سيهون أو يزول. لأحمد رحمه الله تعالى في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري في هذه الرواية وجلاء حزني وذهاب همي. من قال ذلك؟ خاتمة الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. هذا حديث الشيخ المصنف ابن القيم والمختصر سيذكر بالجملة ما تتضمنه هذه الروايات كلها، ولكن لابد أن يعني الآن في عند ذكرها واحدا واحدا أن نعلق على عليها عند ذكرها. هذا الحديث حديث جامع ويحتاج إلى وقت طويل لشرحه وبيان معانيه، لكننا نختصره ونتمنى على أنفسنا وعلى كل مسلم أن يحفظه. لأنه يعني قلت لكم في الدرس السابق أو في الدرس قبله، نحن جميعا والمسلمين جميعا والخلق جميعا عندهم القدرة على حفظ ما يستطيع ما يرغبون في حفظه من الأشعار والأقوال والحكايات وكذا إلى آخره، ويحفظونها ويسردونها. طيب لما لا توجه همك أو بعض همك وبعض اهتمامك إلى حفظ ما يحفظك من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الحديث أولا هذا بشارة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصابه أصاب الإنسان الهم والحزن فقال هذا القول، قال إلا أذهب الله همه وحزنه. وفيه قصة يعني أن وروت يعني لهذا الحديث. اللهم إني شوف لاحظ أولا خلينا نبدأها واحدة واحدة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، هذا إقرار بأن الإنسان هذا المسلم عبد لله لا لغيره. والعبد ولله المثل الأعلى، العبد الخالص لأحد من البشر لا يوجه حبه وتقديره وعمله وجهده إلا إلى مولاه. هنا إقرار بأنك أنت عبد وابن عبد وابن أمة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومن كان عبدا لله فهو سيد من دونه. من كان عبدا لله عبوديتك لله تجعلك سيدا لغير من لا يقر بهذه العبودية أو لمن لا يقر بهذه العبودية. عبدك وابن أم وابن عبدك وابن أمتك. ثم يأتي إلى مسألة العمل أو مسألة القضاء والقدر. ناصيتي بيدك، ناصية بيدك. وإذا كان ناصية الإنسان بيد ربه وأقر بذلك فأين يوجهها؟ من كانت ناصيته بيد ربه هو لا شك أن الله أخذ بنواصي العباد، أخذ بنواصيهم، ولكن يقر بهذه الحقيقة ليجعل الله ليجعل توجيهه وناصيته وجهته إلى الخير وإزالة ما فيه من هم. ناصيتي بيدك، ما في تصرف، ما ليس فيه يعني خروج ومنفذ ومهرب إلا إليك سبحانه وتعالى. ماض في حكمك، تسليم بقضاء الله وقدره. عادل في قضاءك، وهذا كذلك. ما أصابك أنت الآن في هم وحزن وهذا شر، والله سبحانه وتعالى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من نفسك يعني أنت متسبب فيها بتكسير أو تفريط أو تجاوز، ولكنه مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. فأنت هنا أو الحديث هنا يقرر أن هذا الهم والحزن الذي هو شر أصابك بسبب منك هو عدل، عدل من الله. الله عدل حينما أصابك بهذا، لأنه ما أصابك إلا وأنك مستحق، لأنك تسببت فيه، ولأنه سبحانه وتعالى يريد أن يمتحنك ويختبر. فإن آمنت وسلمت ورجعت إليه سبحانه وتعالى وعلقت الأمر به، لعل الله يزيل همك ويرفع درجتك ويعوضك خيرا مما أصابك. وإن نكست يعني وتبرمت وشكوت إلى الناس وسخطت، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال ماضي في حكمك، عدل في قضاؤك. هذه مقدمة، مقدمة قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه في دعائه أو في توجيهه لمن يعني أصابه الكرب. يقول هذا الإقرار بربوبية الخالق وألوهيته وعدله ورحمته، كل ذلك إقرار وتأكيد للحقيقة التي يؤمن بها المؤمن، والتي هي يعني فيها صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله. بعد هذه المقدمة يأتي الدعاء أو يأتي الطلب. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا سؤال بماذا؟ بأسماء الله الحسنى التي لا تحصى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحن نعلم بعضها الرسول صلى الله عليه وسلم قد ورد في بعض الأحاديث إن لله 99 اسماً، لكن الحديث هذا هنا يشمل ما علمناه وما لم نعلم. يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، والله قد أنزل في كتابه وبين للناس أسماءه أو بعض أسمائه الحسنى الكثيرة، الله لا إله إلا هو الملك الحق المبين، هناك يعني الحي القيوم، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، أسماء الله الحسنى التي ذكرت، ومنهم أحسن من ذكرها عددها، ولأهل العلم تفسير في مسألة أنها في تحديدها 99 اسما، وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن فيه شيء أكثر مما ذكر في الكتاب. اسم كل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ماشي، هذا كله ما أنزل في الكتاب أو علم أحدا من الخلق يعلمونه، لكن أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إذن هذا دعاء شامل بأسماء الله كلها. بعد ذلك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ثم يأتي الدعاء، دعاء أو طلب ليس فقط لمصلحة في الدنيا فقط، وإنما لمصلحة ترجع لك في دنياك وآخرتك. قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، هذا دعاء، هذه أول ما تدعوه أو أول دعاء، يعني أول طلب في هذا الحديث، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. إخواني، الذي يكون القرآن ربيع القلب يعني إيش؟ يعني المنبت المخضر المزدهر في الأرض، إذا كان فيها الربيع يعني تخضر وتزرع زرعها ونبتها، يعني هو ربيعها. فالقرآن كالمطر الغيث في القلوب للأرض الخصبة. فإذا كان القرآن العظيم ربيع قلبك، ولا يقول أن أحد إن والله أنا ما أحفظ القرآن ويعني هذا للقراء، لا، أنت تحفظ شيئا من القرآن، وكلكم يمكن كلنا جميعا يعني كل مسلم مكلف يحفظ ثلث القرآن معنا، قل هو الله أحد، يعني عندك شيء من القرآن، فعندك شيء من القرآن، هذا الشيء العظيم من القرآن ما حالك معه؟ ما حالك مع القرآن؟ ولو كان يعني القرآن بصفته كامله والقرآن الذي تحفظه أنت وتعرفه، ما أثره فيك؟ ما حقيقته عندك؟ ما تأثرك به؟ ادعو الله أن يجعله ربيع قلبك، ينبت الخير والرحمة في قلبك واللجوء إلى الله والإيمان بكل ما قضاه الله وقدره وطلب الرزق والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الخير، هذا هو كون القرآن ربيع القلب. فكل إنسان مسلم يستطيع بقدرة الله وتوفيقه يعني أن يكون ما عنده من القرآن ربيعا لقلبه منبتا الخير، ويزداد ويحتاج إلى مزيد من الدعاء لأن يجعل القرآن ربيع قلبي. اللهم أسألك، نعم، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور، ورد صدري ورد بصري هنا، نور، القرآن نور، القرآن يهدي إلى سواء السبيل، القرآن يهدي إلى الخير، القرآن دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، القرآن فيه عبرة وعظة، فتطلب ما هو من تأثير القرآن العظيم أن يجعله نور صدرك وبصرك وجلاء حزنك. أن تجعل نور بصري أو صدري وجلاء حزني. القرآن كلام الله وفيه البشارات للمسلمين وفيه يعني التكاليف وفيه ذكر الله وفيه أسماء الله سبحانه وتعالى وفيه الخير، فلما تتعلق به ولما يجعله الله سبحانه وتعالى لك مجديا يعني مذهبا للحزن، إذا لجأت، إذا كنت في هم وغم وكذا إلى آخره، يا أخي استوضى تهيأ تعد قليلا عن مشاكلك وصلي ركعتين وادعو الله بهذا الدعاء، وإن استطعت أن تحفظ تقرأ من حفظك أو خذ المصحف واقرأ شيئا من القرآن يعني بخشوع وتدبر وتمعن، وأنك لاجئ إلى الله وأنك تتلو كلام الله. فإذا كنت كذلك لا شك أن بإذن الله أنه سيجلو ويبعد ويذهب حزنك. اجعل القرآن العظيم جلاء حزني وذهاب همي، تشغل به عن كل هم يصيبك يذهب همك وذهاب همي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، وهذه هي البشارة، من فعل من قال ذلك إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وأبدله مكانه فرحا. لا يقول أن أحد والله يا أخي أنا جاء صابني ودعوت وما جاء، لا لا تستعجل في الدعاء، ولا تتوقع أن الفرح هذا يصيبك مباشرة وتأتي وكذا. الفرح السرور السعادة قد تكون في الدنيا بذهاب ما أنت فيه من الشر ومزيد من الخير يأتيك خير، وقد تكون في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى بدرجات أعلى. قال الشيخ: وللترمذي عن سعد يعني ابن أبي وقاص مرفوعا: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه في كتاب الله. وذي النون إذ ذهب مغاضبا إلى آخر الآيات، ظن أن لن نقدر عليه فنادى. شوف هذا يعني في كرب أشد من الكرب الذي كان فيه ذي النون. كم ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل الذي كان فيه، يعني ظلمات. إذ نادى رب في الظلمات هذا الصوت الخافت، ورد في بعض الروايات أنه سمع في السماء أن عبد مؤمن يقول هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد وتعظيم وتنزيه سبحانك وإقرار بأن الإنسان أخطأ وحصل في الظلم. هذا قال هذه حقيقة ذكرها القرآن، أن النون قال ذلك الدعاء في حال همه وأكبر هم كان فيه. فماذا كانت النتيجة؟ فنجيناه من الغم. الآية في آيات نجيناه من الغم، وإلى آخر الآيات التي فيها النتيجة أنه أخرج من بطن الحوت، ويعني قدر الله المقادير والأسباب لأن يعيش وأن يعود كما كان إلى آخره، وآمن مع من قومه 100,000 أو يزيدون 200,000. هذا دعاء المكروب. الحديث يقول: هذا دعاء ذي النون إذ دعا ربه. يقول النبي في هذا الحديث، يعني في هذا الحديث يقول: لم يدعو بها رجل مسلم. هذه بشارتك أيها المسلم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط من الخير، طبعا من الخير بمعنى من الحق وليس من الباطل. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. طبعا هذا يحتاج إلى شرط، وهو الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، ثم تدعو الله أنه لا ينجيك إلا الله، فعندئذ سيستجيب الله لك. وفي رواية: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس. ما هي؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولأبي أمامة، بل لأبي داود، أبو داود صاحب السنن، لأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة رضي الله عنه: ففعلت، فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. هذا الحديث مما يحتج به واستدل به، وهو في هذا الباب يعني سائغ ذكره، قد ذكره الشيخ والاستدلال به. وله قصة، أبو أمامة يقول رآني، يعني باختصار القصة، رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أو في مسار وأنا مهموم مكروب، فشكوت أو ذكر سألني أو شكوت إليه ما أصابني من هم الدين، من هم الدين أو كما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له هذه الوصفة، وصفة علاجية نبوية مؤكدة، حوله حوالة إلى ملي، إلى قادر يرفع عنه همه ويقضي عنه دينه. من؟ الله سبحانه وتعالى. قال له قل، يقول ألا أعلمك كلمات أو كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك. ماشي؟ ماذا يقول؟ أبو أمامة يقول قلت بلى، منتظر الفرج من همه الذي هو فيه. قال قلت بلى. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت. طبعا تعلمون وفيه دعاء كثير وجيد، وكل من استطاع أن يحفظ شيئا كثيرا منه فلا بأس، دعاء الصباح ودعاء المساء، حين تصبح وحين تمسي احفظوا، حرصوا على حفظ شيء من الدعاء، وهذا منه، وهذا منه. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وهذا أعوذ ألوذ ألتجئ إليك يا الله وحدك لا شريك لك من الهم الذي يصيبني والحزن الذي يمكن أن يأتي علي، وأعوذ بك من العجز والكسل. سبق معنا في درس سابق أن هذه يعني الهم والحزن والعجز والكسل، يعني العجز والكسل مسببات لمختلف الشرور. يكون عاجز، هذه المناسبة نقولها، العاجز ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكيس من عمل لما بعد الموت، ها؟ من دان نفسه، كان من دان يعني حاسبها، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من عاجز من أتبع نفسه هواها وتبنى على الله الأماني. كونك هذا في كل شيء وفي كل دعاء، لا تتكلم بلسانك وقلبك غافل، أو تقول شيئا وأنت تعمل خلافه، أعمل الحق الصحيح واسلك المنهج السليم، ثم ألجأ إلى ربك فيما يصيبك وما يلحقك وما تريده من خير وما تريد دفعه من شر، مع الصدق والإخلاص والمنهج السليم، عندئذ يتحقق لك مطلوبه. أما أنك تعجز وأنت قادر أن تفعل شيء من الخير، أو تتكاسل عن هذا ثم تدعو، لا في الدنيا يأتيك خير إذا كنت عاجزا كسولا، ولا في الآخرة، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والجنة إنما وضع يعني خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين العاملين. فيحرص الإنسان على العمل ويبتعد عن العجز والكسل، ثم يدعو الله بما يريد أن يريد منه سبحانه وتعالى أن يحققها له. أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن الخوف الزائد عن يعني من كل شيء، يعني الجبن هي صفة ذميمة من الصفات التي تكون في الإنسان ذميمة، تمنعه عن فعل الخير خوفا، تمنعه عن فعل الخير الخوف، جبن، هذا اسم جبن. الجبان يعني ملوم عند الله وعند الناس. والبخل، وهما قرينان، لا يعني في الغالب لا تجد بخيلا إلا هو جبان، لأنه جبان يعني بخيل بما أعطاه الله من قوة ومن يعني غرائز دافعة للشر، جبان ما يستطيع أن يستعمل هذه الغرائز التي وهذه القوة التي أعطاه الله إياها في موضعها، فهو جبان بخيل بها، وبالإضافة طبعا هو بخيل بالخير، فلا يعطي مما أعطاه الله سواء من مال أو من جاه إلى آخره. فيتعوذ من الجبن والبخل لمن هما قرينان، أو يعني مسببان بعضهما لبعض وقريبان بعضهما لبعض، ووجودهما في الإنسان من أشر الصفات وأدمها. أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. غلبة الدين، الإنسان قد يتعرض لي يعني يأخذ أشياء يظن أنه قادر على قضائها وأدائها، قد يلجئه الحال إلى أن يستدين يقترض أو يستدين يأخذ يعني بيع ويشتري فيدان، يعني يكون عليه دين ونحو ذلك، فيغلبه الدين ويكون دينه أكثر من ماله أو مما عنده، أو لا يستطيع سداده إلى آخره. غلبة الدين هذه من أشد الأمور على الإنسان الكريم يعني على نفسه، لأنه قد قالوا في جيل المثل الدين هم بالليل وذل بالنهار. الدين هم بالليل، هم كيف يسدده، وذل بالنهار لأنه يخاف أن يعني يتبعوه خصومه أو يعني غرباءه. فأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قهر الرجال متنوع، قد يكون مباشر وغير مباشر، والإنسان يتعرض في تعاملات الناس يعني تعاملاته مع الناس. يعوذ بالله من قهر الرجال. يقول الصحابي وأبو أمامة لما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعلته، قلت كنت أقول في الصباح والمساء هذا الدعاء ففعلت، فأذهب الله عز وجل همي وقضى ديني. نعم، إشارات لنا فيه إشارة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن سار على نهجي ومنهجي وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.